بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الهادي الأمين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، وكانت بعنوان نماذج من ثبات الأسلاف عند حصول الفتن والاختلاف، وكان تسجيلها في يوم الجمعة 9 من شهر شوال 1426. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فسمى الله سبحانه وتعالى الانقلاب عن الحق والهدى خسرانا مبينا، وذلك الصنف يكون قد خسر دنياه وأخراه، وليس هناك خسران أشد من ذلك. خسران الدنيا والآخرة وأعظم الخسرانين خسران الآخرة، خسران النفس وخسران الأهل. خسران النفس بالهلكة في النار، وخسران الأهل بالفراق وعدم اللقاء، وبالزج بهم في الفتنة لمن أطاعه منهم، لمن أطاع ذلك الخاسر من الأهل. فرب إنسان يخسر نفسه ثم يتسبب في خسارة ذريته وأهله، فيصير خاسرا ومتسببا في خسران أمم. أيها الناس، إن أعظم خسارة على العبد هو الانحراف عن الجادة وعدم الثبات على الحق والهدى. ولو نظرت في حال المرتدين لرأيت أنهم من هذا الصنف، كل من ارتد عن دين الله كان يعبد الله على حرف فلم يطمئن لهذا الدين، وربما أصيب بفتنة فانقلب على وجهه. وهكذا شأن المنافقين الاعتقاديين، لو نظرت في شأنهم وما ذكر الله عنهم علمت أنهم من هذا الصنف، صنف الذين لم يصبروا ولم يثبتوا بعد أن رأوا الحق، فخالجتهم أنفسهم بالردى وأوقعتهم في خلاف الهدى. لم يصبروا على متابعة الحق، ولم يروضوا أنفسهم على الطاعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فصار حالهم كما ذكر الله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي ضياع أعظم من هذا الضياع؟ وأي تيه أشد من هذا التيه؟ أن يصير لا إلى حق ولا إلى باطل، منبتا منقطعا منبترا كالشاة العائرة بين غنمين. ومن ثبته الله عز وجل فإنه يكون قد ربح دنياه وأخراه. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى بنعمة الثبات على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فبين الله في هذه السورة، في هذه الآية، أن عدم الثبات من أسباب الضعف ومن أسباب الوهن. ضعف الحياة وضعف الممات كله مداره على الزعزعة وعدم الثبات، وأن من لم يثبت يصير ألعوبة بيد الكفار وألعوبة بيد الخداعين. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله ثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبه وثبت كلامه وثبت جوارحه على الهدى والحق، فنجاه الله من الركون إلى الكافرين في قليل أو كثير، أو صغير أو كبير. فإن من الثبات عدم المبالاة بمن أهانهم الله. أيها الناس،
إن أمر الثبات على دين الله لهو الفارق بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل، وبين العز والذل، وبين المكرمة والإهانة، وبين النصر والخذيلة. فمن ثبته الله انتصر، ومن لم يثبته الله سبحانه وتعالى خذل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في ضد سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والشاهد من ذلك أن هؤلاء الناس من نصرة الأنبياء وأعوان المرسلين، لما ثبتوا صار عزا لهم ونصرا لهم، لما استعانوا بالله وطلبوا الله سبحانه أن يمدهم بأعظم عون وهو الثبات. والله سبحانه وتعالى يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جحافل الباطل إن لم يثبت الله سبحانه وتعالى العبد أمامها فإنها تنتصر، وإن ثبت الله العبد المؤمن أمامها تهزم. وفي معركة بدر ما قد ذكره الله سبحانه وتعالى من تثبيت المؤمنين، أمر الثبات في هذه الدنيا هو الفارق بين الحق والباطل والمحق والمبطل، كما تقدم بيانه. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انموذجا عظيما في الثبات، قدوة سلفا في الثبات على الحق، سواء في ذلك يوم أحد حين فر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلوا إلى الغنيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع النبل لأبي طلحة ويقول: ارم فداك أبي وأمي، وكان أبو طلحة راميا. وهكذا في يوم حنين حين فر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركض بغلته إلى الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان إذا حمي الوطيس أو اشتد عليهم نبل الكافرين أو ما يحصل من المشركين لاذوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاء مسيلمة الكذاب بجحافله إلى المدينة ثم قال: إن قال محمد إن الأمر لي بعده آمنت به واتبعته، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جريدة في يده، فقال: لو سألتني هذه ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ثم تركه ومضى. وإني لأراك الذي أريت فيك ثبات عظيم أمام المنافقين والمرتدين وأمام الكافرين، ثبات عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ تاريخ الأنبياء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أن الله أعزهم ونصرهم ومكنهم بذلك الثبات العظيم. فيأتي النبي إلى قومه بجحافلهم وملوكهم وبأممهم وقوتهم ويرد عليهم أقوالهم وأفعالهم المخالفة للحق ويدعوهم إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وربما سفه أفعالهم تلك بقوله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا تهكما عليهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ودافع الله سبحانه وتعالى عنه بسبب ثباته على الحق ودعوته إليه. أضرموا النيران، قلنا قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الثبات على الحق وعلى الهدى سبب للنجاة، عكس ما يتصور كثير من الناس أن الثبات على الحق سبب للضعف. هذا تصور خاطئ. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه ربى أصحابه على الثبات الذي هو السبب العز. كان يقول: إذا لقيتم العدو فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمهم فاثبتوا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حث على الثبات وسلوك سبيل الثبات باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكان يعلمهم هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلبي على طاعتك. الثبات سبب للعز والتمكين. فقد ثبت، فقد سمعت ما ذكر الله عن نبيه إبراهيم، وهو غاية في الثبات أمام المبطلين، وغاية في الثبات على أمر رب العالمين. رزقه الله الولد بعد أن سأله إياه، ثم أمره بذبحه، فأراد أن يذبح ولده ثباتا على أمر الله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصار الثبات في قرب غاية من الأب وابنه، وكلهم ثابت على أمر الله. فنجى الله الولد من الذبح، وأعز الله إبراهيم وولده وأكرمهما، وفديناه بذبح عظيم. وبشر الله بعد ذلك نبيه إبراهيم بإسحاق، وجعل البركة في ذريته، في ذريته ونسله بسبب ثباته. أمر عظيم أن تربي ولدك ونفسك على الثبات على الحق كما أمر الله سبحانه وأوصى بذلك. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي اثبتوا على هذا الدين. والذي يتزعزع في دينه، والذي يتزعزع فيما آتاه الله من الخير، يفتن، يفتن. إن الثبات من أسباب الفرج من الشدائد وسائر المكرمات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلم السحر. وكان في طريق غلام راهب، فكان إذا مر إلى الساحر مر على الراهب فسمع منه فأعجبه كلامه. ومرة من المرات رأى دابة قد سدت الطريق على الناس، فقال: اليوم أعلم، أمر الراهب أعظم أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا ورجم وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرمى الدابة فقتلها. ثم إنه كان على ذلك الحال حتى أخبر الراهب بذلك، قال: أي بني إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. ومن البلوى الذي ابتلي بها هذا الغلام أن جليسا للملك كان أعمى، أخذ هدايا معه وأتى إلى الغلام وقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. بلوى من الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام ولكل من آمن. ولكن انظر عاقبة الثبات، أن أحيا الله على يديه أمما ميتة القلوب. قال: إني لا أشفي، إنما يشفي الله سبحانه، إنما يشفي الله. فإن آمنت بالله دعوت الله فشفى، فآمن بالله فدعا الله عز وجل فشفاه، ثم رجع إلى الملك فجلس بجانبه كما كان يجلس. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، ربي وربك الله. فما زال به يعذبه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، لأن هو الذي أرسله يتعلم السحر. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فلم يزل به حتى دل على الراهب، وأتي بالراهب وقيل: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى شقه نصفين. وقيل لجليس الملك: ارجع عن دينك، فأبى، فأمر به فشق. وقيل للغلام: ارجع عن دينك، فأبى، فقال: احملوه في قرقور، فإذا توسطتم به البحر فألقوه، إما أن يرجع عن دينه، وهذا أخف عذابا منهم، تهديدات للغلام عسى أن يرتد عن ما هو عليه ليكسبه ذلك الملك، فإنه هو الذي أرسله لتعلم السحر، فإن رجع عن دينه إلى القذف ألقوه. فلما توسط البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، ورجع إلى الملك يمشي، ورجع إلى الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال: خذوه على جبل فإذا صعدتم به ذروته فألقوه. فلما فعلوا ذلك قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع إلى الملك. وهكذا عدة محاولات يحاول لهلكته وينجيه الله سبحانه بسبب ثباته على الحق. ثم قال له: إنك لا لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك، فإذا فعلت ما آمرك قتلتني. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، فإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل كما أمره، وهو يريد أن يثبت للأمة أن الغلام له رب غير ذلك الدجال، أنه له الله ربه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بسم الله رب الغلام، ورماه فوضعت في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. قال الناس: آمنا برب الغلام، إذن هناك رب غير الله سبحانه وتعالى أعجز هذا الملك أن يقتل هذا الغلام، فآمنا برب الغلام. فآمن الناس أجمعون. ويأتي الثبات الآخر من امرأة من صبي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من عذاب، ينجي أمه من عذاب الله، فخدت الأخاديد وأمر بالنيران فأضرمت فيها، ثم قالوا للناس قال إما أن يرجعوا ومن لم يرجع فأقحموه في النار. فأتي بامرأة معها صبي، ثبت الله تلك المرأة بذلك على لسان ذلك الصبي وهو صبي تحمله، فتقعست أن تقع في النار هي وولدها، فنظر إليها ولدها وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. وكان ثبات تلك المرأة وصبر تلك المرأة عن طريق ذلك الصبي فوقعت. وما من نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كل ذلك بسبب إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. أشهد من ذلك أن الثبات سبب إنقاذ الأمم وسبب نجاح الأمم وسبب فوز الأمة لمن ثبت ولو كان واحدا بمفرده. فكم أحيى الله من الأمم على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بثباته، وكم أحيى الله من الأمم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وكم أحيى الله من الأمم على يد موسى عليه الصلاة والسلام حين أن أتى إلى فرعون وهو يدعي الربوبية. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا أي هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا بسبب ثبات موسى عليه الصلاة والسلام. حصل النصر لأمة بني إسرائيل في زمن موسى، وأهلك الله ذلك الجبار العنيد فرعون عليه لعائن الله. وهكذا ترى أن ما من إنسان أعزه الله على ممر التاريخ إلا وله قصة من الثبات على الحق، بقدر ذلك الثبات يرفعه الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام مكر به إخوانه مكرا كبارا، ولكن قابل ذلك المكر كله في مواضع كثيرة بالثبات على الحق وعلى الهدى، وحتى صار أيضا أمينا على خزائن الملك بعد أن صار عند إنسان عبارة عن رجل قد بيع مباع، وبعد حين يرفعه الله سبحانه وتعالى وتراوده تلك المرأة على نفسه فيثبت على الهدى. معاذ الله، قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها الآيات. وهو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ويثبت مرة أخرى حين يدخل السجن ويؤمر بإخراجه من السجن، ولكن قبل أن تبرأ ساحته وقبل أن يعلم الناس أنه بريء من تلك التهم التي حصلت عن طريق النسوة، فيأبى حتى تأتي براءته، وحتى تعترف تلك المرأة أنها هي لا راودته عن نفسه. الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهكذا مناقب يحصل عليها بسبب ثباته على دين الله الحق في ذلك الزمن وبعده عن المنكرات واعتماده على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فزعزعة أيما زعزعة تحصل في أوساط المسلمين، وضعف وخور وتفلت وانحرافات، كم ترى من الناس فترة من الزمن نظيفا معنقا مستقيما زكيا نقيا مكرما معززا محبوبا مجللا، ولا تدري إلا وقد انحرف بسبب عدم الثبات على الحق وعدم الصبر عليه. إن هذا الثبات يحتاج منك إلى دعاء وإلى لجوء إلى رب العالمين.
من فضلك اقلب الشريط.
من الناجين ومن أهل الجنة إن لقيت الله ثابتا على الهدى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا فزعزعة أيما زعزعة تحصل في أوساط المسلمين، وضعف وخور وتفلت وانحرافات، كم ترى من الناس فترة من الزمن نظيفا معنقا مستقيما زكيا نقيا مكرما معززا محبوبا مجللا، ولا تدري إلا وقد انحرف بسبب عدم الثبات على الحق وعدم الصبر عليه. إن هذا الثبات يحتاج منك إلى دعاء وإلى لجوء إلى رب العالمين حتى تلقى الله عز وجل به، وأنت تصير إن شاء الله عز وجل من الناجين ومن أهل الجنة إن لقيت الله ثابتا على الهدى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا عليه على الكفار قال عليه الصلاة والسلام: كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ثم ينشر بالمنشار ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فربى أصحابه على هذا الثبات على دين الله وعدم العجلة وعدم التقلبات، ولم يحصل منهم ذلك، وإنما حصل من أصحاب الريب وممن ذكر الله من أهل الردة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النصحاء الأمناء الأبرياء الأتقياء فإن الله عز وجل جعلهم مضرب مثل للثبات، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الناس اختلفوا أهو ميت أم أنه رفع وسيعود كما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، فجاء بما آتاه الله من القرآن والعلم، وربنا سبحانه يبين أن العلم النافع من أسباب الثبات لمن صدق مع الله عز وجل، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقرأ أبو بكر تلك الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الناس لم يسمعوا بتلك الآية إلا ذلك الحين، وفي غاية من الثبات، وهو أيضا في غاية من الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حزنه ذلك الذي حصل بقلبه قابله بثبات عظيم أمام ما يحصل أو أمام ما حصل له من الحزن. وفي يوم السقيفة كذلك، وعند الميراث كذلك، قال إني أخاف إن غيرت من ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. وعند الردة كذلك، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلهذا الثبات العظيم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، صار أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بإجماع المسلمين. وهكذا تتوالى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاهم الله عز وجل من الثبات. إنما ذكرنا هذا نبذة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه عبارة عن أنموذج لما آتاه الله من الفضل والعزة والمكرمة بثباته في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد موته. ألا أيها الناس، فالثبات الثبات أمام الفقر، والثبات الثبات أمام الفتن، والثبات الثبات أمام الابتلاءات، والثبات الثبات أمام أفكار الكفار، والثبات الثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا داعين لاجئين إلى الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دفن رجل، قال عثمان لما انصرفنا أو قال لما فرغوا من دفنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. دل هذا أن الثبات يحتاج له العبد في كل حالة، ما من حالة من أحوالك في الدنيا، في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو قتال للكافرين أو كلمة حق أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك، إلا إن لم يثبتك الله فيها لا تهدى ولا توفق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جريرا بن عبد الله البجلي إلى كعبة اليمانية ليهدمها وكان لا يثبت على الخيل، دعا له بالثبات، وكان أعظم زاد لجرير بن عبد الله ولأصحابه ذلك الدعاء له بالثبات، قال اللهم ثبته واهد به. فما رجع جرير وأصحابه حتى جعلوها كالجمل الأجرب، كعبة اليمانية تلك ذلك الوثن الذي كان يعبد من دون الله عز وجل. ولما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قال يا رسول الله تبعثني إلى قوم هم أسن مني أعلمهم، قال إن الله سيثبتك ويهدي قلبك. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن إلى نجران، وبقي في أولئك الأمم في أولئك الناس هو المفتي وهو الداعي وهو المثبت وهو المهدى وهو المعلم، ثبته وهدى الله قلبه وهدى به. فأعظم زاد عندك في هذه الدنيا وفي القبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى هو ثباتك على الحق الذي عز في هذه الأزمنة إلا عند من رحم الله عز وجل. فتراهم يذوبون أمام الشهوات والشبهات وأمام الفتن والتقلبات وأمام المطامع الدنيوية جسر وبلية، إلا من رحم الله لا ينجح في هذه الدنيا نجاحا صحيحا إلا من ثبت، ولا يبرز علميا ودعويا وفي الدنيا والأخرى إلا من ثبت، مهما كان علمه ومهما كانت وجاهته ولم يثبت على الحق فإنه سيكون مضرب المثل في الانحراف والفتنة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي لم يثبت عليها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أصحاب السبت لم يثبتوا أمام سمك أمام مأكل ومطعم فصاروا ملعونين ومسخوا قردة وخنازير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآيات. وقال الله عز وجل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ما استطاعوا أن يثبتوا أمام أكله أمام صيد سمك. فلهذا من لا يثبت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل على خير. من ثبت على الحق هدي وعزه الله، ومن انحرف فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده بلوى يبتليهم بذلك وهو الثبات. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الأحزاب اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يقال ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يرددها ويقول أبينا أبينا.
استووا تراسوا سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.
أخي الكريم انتهت هذه المادة وحيث بقي في الشريط متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
خطير على المسلمين وأعظمه خطرا الغش في الدين باسم الدين، الغش في الدعوة باسم الدعوة، الغش في السنة باسم السنة باسم السنة. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
تحذير المسلمين من الغش في الدين، وهو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في 5 ربيع الأول 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا أصل أصيل في سبب لعنة بني إسرائيل وذمهم وتوبيخهم ومقتهم ومسخهم قردة وخنازير، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيلقى الرجل أخاه على منكر فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده على ما جاء في حديث ابن مسعود وله شواهد. نعم عباد الله، إنها حياة قصيرة محفوفة بالابتلاءات، محفوفة بالامتحانات، محفوفة بالاختبار من الله سبحانه وتعالى لبيان الحق من الباطل، كما ذكر ربنا عز وجل في هذه الآيات وغيرها. فكان الواجب على كل مسلم أن يجند نفسه لطاعة الله عز وجل ولإبعاد معصية الله عز وجل قدر مستطاعه، فإن لم يستطع فتهوين الشر، إن لم يستطع إبعاد الشر فالتهوين منه والتخفيف منه، وإلا فإنه لا بد أن يحصل شر في هذه الدنيا، وذلك لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أيها الناس، إن من أخطر الأمور في هذه الحياة على الفرد والمجتمع وعلى سائر المسلمين بل وعلى الكافرين، من أخطر ذلك هو الغش في هذا الدين، بل والغش في أمور الدنيا، فإن مسألة الغش قد تطورت واستشرت، وهي من حين إلى آخر وهي في ازدياد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تعلم مسألة الغش ويعرف الغشاش من الصادق بما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا جليا أن مسألة الغش وأن أمر الغش ولو كان في بيع وشراء أن ذلك من أسباب فساد الحياة ومن أسباب ذهاب البركة، وإذا ذهبت البركة حلت النجمة وحل الشر والفساد بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في بيع وشراء في معاملة الدنيا، إذا حصل الصدق حصل الخير وحصلت البركة، وإذا حصل الغشش والدغل وعدم النصيحة حصل الشر وذهبت البركة وامتحقت البركة محقت البركة. فهكذا أي عمل من الأعمال وأي دعوة من الدعوات تقوم على غش وعلى عدم نصيحة لا شك أنها تمحق وقد زالت وذهبت واضمحلت وانتهت دعوات بعدم النصيحة وبالغش في هذا الدين وبالسكوت والممالأة وعدم قول كلمة الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن العدل وإن التشفع وإن اليقين كل اليقين والاستقامة كل الاستقامة لهي في كلمة الحق ولهي والله في النصيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري تعليقا. الدين النصيحة، الدين النصيحة يا معشر المسلمين، الدين النصيحة، لا يقوم الدين إلا على النصيحة وعلى الصدق وعلى البيان. نعم والله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مر على رجل يبيع سبرة طعاما، يبيع سبرة، فأدخل يده في تلك السبرة، أدخل يده في ذلك الطعام، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟
تجعل المبلول من الأسفل وجب بللا وجب بللا وجب بلع.
قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا أعظم منه وأجرم منه، من غش الناس في دينهم وأدخل عليهم الأضرار. هذا والله غش عظيم، هذا والله سبب نكبة الدنيا والآخرة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ألا هل من منتبه للغشاشين في سائر هذه الحياة حتى يلقى الله؟ فإنه سيلقاه بوحده وبمفرده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الغش خطير على الأمة في دينهم ودنياهم. حرم الله النجش في البيع والشراء من حديث ابن عمر وأحاديث كثيرة من أجل ما فيه من الغش على المسلم في متى في دنيا في دنيا من أجل ما فيه. ولا تناجشوا ولا تنابروا ولا تقاطعوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض، بعضكم على بيع بعض. حرم الله بيع الحساء وحرم الله كثيرا من البيوع المعروفة في بابها لما فيها من الغرر ولما فيها من الغشش ولما فيها من الخداع ولما فيها من الأضرار على المسلمين. وغالب المحرمات لهذا الأمر ولتلك الحكمة. نعم، من بيع تلقي الركبان وما كان من هذا وتعرفون. اي والله إنه خطير الغش في هذه الحياة، خطير على المسلمين. وأعظمه خطرا الغش في الدين باسم الدين، الغش في الدعوة باسم الدعوة، الغش في السنة باسم السنة باسم السنة. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان العالمون لا يعقل الأمور فمن الذي يعقلها؟ الله سبحانه أحالنا على غبش؟ أحالنا على عمى؟ أحالنا على خائنين أم ماذا؟ إن الله